الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، هذا يوم عظيم يحمد فيه الرب العزيز العلي الكريم حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض وملء من ما شاء من شيء بعد، وهو أهل الثناء والمجد، وذلك أحق ما يقول العبد. فكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. فنشكره ونحمده حمدا كثيرا. فخير عباد الله يوم القيامة الحمادون، فنحمده سبحانه على ما شرعه من فرض صيام رمضان، وجعل ذلك لتحقيق التقوى، لا إله إلا هو. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونحمده أن بلغنا شهر رمضان، فصمنا أيامه وقمنا لياليه وقرأنا كتابه سبحانه وتعالى، فاتعظنا بقصصه وأحكامه ووعده ووعيده. ونحمده سبحانه وتعالى أنه لم يقصر الأمر في التعبد والحث عليه على رمضان، بل قال: لا إله إلا هو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وما كان يصومه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي من يوم الاثنين والخميس، ومن حثه على صيام عاشوراء وأنه يكفر سنة قبل، وصيام عرفة وأنه يكفر سنة قبل وسنة بعد، وصيام ثلاث أيام من كل شهر، فذلك صيام الدهر. فلم يجعل الرب سبحانه وتعالى ذلك الموسم محصورا على العبادة، بل أنه أمرنا أن نعبده حتى تأتي ساعة وفاتنا، لا إله إلا هو. عباد الله، ابتهجوا بيومكم هذا وافرحوا الفرح المشروع الذي يذكر فيه الرب سبحانه وتعالى على نعمة فرض الفطر في هذا اليوم. فلا يحل لأحد أن لا يقبل جائزة الرب سبحانه بأن يصوم في هذا اليوم. فإن النبي كما خرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فأظهروا السرور وأظهروا اللعب المشروع، وليضرب جواريكم بالدف ولينشد تنشيد المباح، فإن ذلك مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، مما أباحه الله سبحانه وتعالى وشرعه سبحانه وتعالى. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، ليس هذا الغناء المعاصر المحرم الذي تصحبه موسيقى والذي يكون بلحون أهل الفسوق والمجون، بل النشيد الخالي عن الطرب الذي تعرفه العرب. فقال أبو بكر الصديق وقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان وتضربان بالدف: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إنهما في يوم عيد. وروى أبو داود في سننه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قال: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما تلعبون فيهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، فاشكروا الله واحمدوه سبحانه وتعالى على ما أتمه عليكم من نعمة الصيام والقيام. فنسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يجعله ذكرا لنا في آخرتنا، فنرث على إثر ذلك الصيام الفردوس الأعلى من جنة الخلد. عباد الله، هل العيد السعيد هو لمن لون الطعام والشراب وأكثر من الاجتماع ولبس الجديد؟ كلا، إن العيد الحق الذي ينبغي المسلم أن يبتهج فيه هو عيد من خشي يوم الوعيد، فأتقن صيامه وأتقن صلاته وصنع ما يجب على المسلم فعله من حق الله وحق خلقه سبحانه وتعالى في شهر الصيام رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن لمن اتقى الله وخاف يوم الوعيد وقد ورثه صومه لرمضان بعد أن التزم آدابه تقوى الرحمن فواصل بعده العمل الصالح، فذلك الذي يحس حقيقة ببهجة العيد فيكون له سعيد. هذا رمضان عباد الله قد انقضت أيامه وانصرمت لياليه الجميلة، فمن وجد في نفسه خلل في صيامه وفي قيامه فليستغفر الله سبحانه وتعالى، وليستعتب وليعزم على أن يأتي بكل خير بعد ذلك، فلعله بهذا ينجو من دعوة جبرائيل عليه السلام الذي دعا فيها على من فرط في رمضان من أمة محمد. فخرج الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد درجة ثم درجة ثم درجة وكان منبره ثلاث درجات، اللهم صل عليه، وفي كل درجة يقول آمين، فسأله الصحابة عن ذلك، فكان مما قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، يعني عياذا بالله عن رحمته، وذلك لأن الله قرب له نعمة الصوم الذي هو جنة، وقرب له خيرات من سلسلة الشياطين ومن فتح باب الجنان، وقائل في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر، فترك تلك النعم والتهى بما يؤدي إلى حلول النقم من التفريط. فهذا ينبغي أن يتوب إلى الله ويكثر من ذكره ويصوم الأيام الذي يستحب له الصيام، لعله يجبر ما فات وينجو من دعوة جبريل عليه السلام. عباد الله، إن من لم يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى فإنه كأنه ما صام، لأن الله ما شرع الصيام إلا لذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكيف يبتهج بالله عليكم بالعيد من بلغ به الأمر مع كونه يصوم رمضان ويصلي الصلاة الخمس، لكنه يدعو غير الله، يذبح لغير الله، من دعائه: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله، يا عبد القادر، يا نفيسة، يا بدوي، ونحو ذلك. فكيف يكون هذا له عيد وقد أتى بما يحبط عمله كله، صومه وعيده وصلاته، وهو الشرك بالله العظيم. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فإن لا إله إلا الله والصوم والصلاة لا ينفع صاحبه، لا ينفع ذلك صاحبه ما دام أنه أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. كيف يكون عيدا لمن لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، وذلك معناه أن يطيعه فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا صاحب العيد السعيد الذي خشي يوم الوعيد، وليس فقط الذي تباهى بلبس الجديد وهو في غفلة عن يوم الوعيد. فنسأله سبحانه أن يتقبل منا جميعا عيدنا. وليعلم عباد الله أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن التفرق في الدين، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يحل لأحد أن ينتسب لجماعة من أي جماعات وفرق تخالف السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. انظروا عباد الله واحكموا، أي البلاد مع التقصير الذي كلنا نعترف به كانت أنجى من الفتن وأكثر البلدان طمأنينة؟ هذه البلاد، بلاد التوحيد الذي عمل فيها علماؤها كشيخنا الإمام عبد العزيز بن باز وأصحابه وطلابه كالعلامة ابن عثيمين والعلامة الفوزان وغيرهم، عملوا بمقتضى مذهب الفرق الناجية الطائفة المنصورة، فأنكروا الشرك والبدع وصححوا للناس العبادات وذكروا شروطها على الوجه الصحيح، وأنكروا الخروج على ولاة الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكره في سياق شرط، أي شيء تكرهه، قال فليصبر. ما قال فليثير على ولاة الأمر بتويتر ولا بمظاهرات ولا يحيي ثورات. قال من رأى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر مات ميت جاهلية عياذا بالله. فإذا مات الرجل على مبدأ أهل الجاهلية فقد مات على سوء خاتمة، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يحبون أن يتأمر عليهم أمير، يحب كل واحد منهم أن يكون أمير نفسه، كما تذكرون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، فلم يكن لهم أمير يجمعهم كلهم. فمن رأى أنه ليس في عنقه بيعة لولي أمر هذا البلاد فإنه حينئذ إن مات على ذلك فسيموت ميت جاهلية عياذا بالله، ويموت على سوء خاتمة. لم ينهى النبي عن الخروج على ولاة الأمر ممن لم يظهر عليه الكفر البواح الصراح الذي يعرفه العلماء الراسخون، بل نهى عن الإثارة عليهم وذكر مثالبهم على وجه إثارة الناس. فقد خرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. بالله عليكم وأنشدكم بالله، البلاد التي حولنا ممن لم يعمل بوصية رسول الله مع ولاة الأمر، ماذا حل بها من الدمار وهلاك الدين والدنيا كما تسمعون وتشاهدون؟ على أننا ديننا لا نعرفه بالتجارب لكن نعرفه بالاتباع، لكن هذا نور على نور. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا شهادة أن محمد رسول الله، فلا تعبدوا الله إلا بما ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال به أصحابه، فإنهم خير من عبد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أنكر علماؤنا الانتساب لأي فرقة تخالف السلف كالرافضة وهم الذين يسبون الصحابة كأبي بكر وعمر، والجهمية كالذين ينكرون صفات الرب، والأشاعرة والذين يحرفون صفات الرب سبحانه وتعالى، والمتصوفة والذين عندهم أنه يمكن أن تعرف الشريعة من غير طريق رسول الله كالرؤى المنامية. وأنكروا أيضا على الجماعات كجماعة الإخوان والتبليغ. قال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة عياذا بالله. فاتقوا الله ولا تنتسبوا إلا الفرق الأم التي بها نجاتكم في الدنيا وسعادتكم فيها وفي آخرتكم، وهي ما كان عليه النبي والصحابة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه النبي وأصحابه. كيف تعرف أنك منهم؟ إذا قامت فتنة سافر بقلبك إلى علمهم وإلى زمنهم وانظر كيف تصرفوا فتصرف مثلهم، واسأل العلماء الراسخون، واسأل العلماء الراسخين عن طريقتهم ستعرفها حينئذ. قامت فتنة فرأيت من يثيرك على ولي أمرك، فيكتب في تويتر أشياء تثيرك على ولي أمرك ويجانب طريقة الرسول في العمل مع ولي الأمر في النصح سرا بلطف إلى آخره. فحينئذ قل في نفسك: كان الصحابة يعيش فيهم من أظلم الظلمة، كالحجاج بن يوسف أظلم الظلمة، يسفك الدماء، يقتل علماء، يحكم بغير ما أنزل الله، فيقتل علماء من غير دليل شرعي، ومع ذلك كان الصحابة لا يخرجون عليه بلسان ولا سنان، كانوا ينصحونه سرا رضي الله تعالى عنهم. فإذا كنت كذلك فابشر حينئذ بالنصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. وبعد أن وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في العيد، توجه فوعظ النساء، فأقول لما للنساء: اتقين الله، اتقين الله سبحانه وتعالى، واعملن بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواجكن، فأطعن أزواجكن ولا تخرجوا عن طاعتهن، ولا تخرجوا من غير إذنهم من بيوتكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي تكفرن إحسان الزوج. فمن الكبائر أن ترى المرأة تقصيرا من زوجها وقد أحسن إليها بالمسكن والطعام والشراب والرعاية، ثم تقول: ما رأيت منك خيرا قط عياذا بالله. فهذا الجحود من كبائر الذنوب. على المرأة وإن ضاحكها زوجها بعد هذه الكلمة أن تستسمح منه، لأنها مرتكبة بذلك لكثيرة من الكبائر إذا قالت له مثل هذه الكلمة. وعليها أن تعلم أن خدمتها في بيتها وجهدها في ذلك لها ثواب المجاهد في سبيل الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتصبر على خدمة بيتها وعيالها، ولتطلب العلم ولتفقه. فانظر حرص النبي على تفقه النساء في طلب العلم، فإنه أمر حتى الحيض أن يخرجن لصلاة العيد يشهدن الخير ويسمعن العلم. والمرأة لا تجد حجاب، قال: لتعطيها أختها جارتها من حجابها فتخرج العيد. أليس هذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم أن تتفقه المرأة في الدين وتطلب العلم؟ لكن يجب عليها أن تعرف عند من تطلب العلم. تطلبه عند العلماء الراسخين الذين جاءوا بالميراث الحق الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل من خرج في الانترنت أو لبس البشت أو قال الله قال الرسول فهو عالم. العالم الذي يبين أحكام الله على الوجه الصحيح الموروث عن السلف بالقواعد الإسلامية الصحيحة، كما يقال: فلان طبيب، فلان ليس بطبيب. الفرق: درس الطب، اجتهد، قرأ، وجالس الأطباء الراسخين في الطب فسمي طبيبا، وآخر أخذ بشيء من أطراف الطب فلا يحسن أن يعالج الناس. فكذلك العلماء، منهم من ليس بعالم، فليس كل من تكلم بالقصص والحكايات عالم، إنما العالم من علم الناس كيف يعبد الله. أسأله سبحانه أن يبهجنا في عيدنا هذا، ويجعلنا ممن رضي عنه بصيام رمضان وقيامه، وأن يكون قد أعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.